أعوذ بالله من غضبه ومن شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كتاب المساقات. المساقات لغة مفاعلة من الساق، وها هنا إشكالان. الإشكال الأول أن اللغويين قالوا كما سبق بحثه في المضاربة والمزارعة أن صيغ المفاعلة تقتضي اشتراك الطرفين في الفعل المنسوب إليه الاشتقاق، والحال أن المضاربة اشتقاقها من الضرب بالمال، وفاعله المضارب يعني آخذ المال وليس رب المال، فكيف جيء به على وزن المفاعلة؟ المزارعة فعل الزارع وليس فعل مالك الأرض، فلما جيء بصيغة المفاعلة؟ أيضا المساقات أيضا فعل الساقي الذي يتعاقد معه رب الأرض والشجار ليسقي له هذا الغار أو هذه الأشجار، فلما جيء بها أيضا على صيغة المفاعل؟ في قبال هذا الإشكال قلنا أن هناك حلين: حل سيال مضطرد يغنينا عن الإجابة عن هذا الإشكال في كل مرة، وهي أن الصيغة اللغوية سواء كانت هذه الصيغة أو غيرها من الصيغ لا يحكمها ضابط، بمعنى أن صيغة المفاعلة لا تقتضي دائما وأبدا انتساب الفعل إلى الشخص. مدارات لا تعني أن كلا الطرفين يدار الآخر، دار فلان فلانان، مجرد أن يداري أحدا بمعنى تعدية الفعل إلى الآخر، ومن ثم لا نلتزم أن صيغة المفاعلة دائما وأبدا تقتضي الانتساب إلى الطرفين. نعم هي على نحو الغالب كذلك، لكننا لا نلتزم أنها قاعدة غير محترمة، وبالتالي لما نجي إلى ألف مورد نجي نستشكل ليش مزارعة وليش مضاربة وليش مساقات وباكر ليش مغارسة وهل مجرة. آخر حلوا الإشكال من أصل وقولوا أن صيغة المفاعلة على الأغلب تأتي لانتساب الفعل إلى الطرفين، لكنها ليست كذلك دائما، كما في دار وجامل وقاتل وغير ذلك من الأفعال التي هي على صيغة التفاعل، ولكن كما نقول ذلك مثلا في صيغة التفعل: تفعل تكسر، يعني أنه يأتي دائما في الصيغ المتقبلة ولا يأتي في الصيغ الإنشائية، لكنه على في بعض الأوقات يأتي لا مو قابل للانفعال، مو كسرته فتكسر، ترعرع مو رعرعته فترعرع، تخبط مو خبطته فتخبط. فمو دائما صيغة تفعل مثلا أيضا تأتي بمعنى قبول الفعل يعني الانفعال. نعم تأتي في بعض الأوقات: تقبل تكسر يعني تعني قبول الفعل، وهي على الأعم الأغلب كذلك، لكن في بعض الأوقات ليست كذلك. فإحنا مو ملزمين بقاعدة أساسا هي محل تأمل عند الفقهاء، وقد تنسب هذه التأملات إلى كثير من اللغويين، وهذا مما أضفاه إنصافا علم الفقه والأصول إلى البحوث اللغوية. يعني فقهاؤنا رضوان الله عليهم أغنوا حتى البحوث اللغوية بكثير من الإشكالات، وبالتالي تقعيد كثير من القضايا اللغوية على خلاف ما قاله أهل اللغة أنفسهم. ولعل كتاب المرحوم السيد جمال الدين البحث النحوي عند الأصوليين من أهم الكتب التي ناقشت هذا الموضوع وأعطته اهتماما وحيزا جيدا، كيف أن الأصوليين أضفوا إلى علم النحو بحوثا جديدة ما كانت تخطر ببال اللغويين، أو أنها على خلاف ما تبناه اللغويين، وهذا من جملتها. مثلا السيد السيستاني في كتابه قاعدة لا ضرار ناقش كثيرا في الصيغ بلحاظ صيغة الضرار، وأنها هل الصيغ تقتضي أو لا تقتضي، وخلص إلى القول الذي نحن بصدده، وهو أن الصيغ على الأعم الأغلب تأتي لتعطي معنى، لكنها ليست كذلك، يعني مو سيالة، مو كبرى، مو قاعدة غير محترمة، لا، هذا جواب يحسم الإشكال من مادته أو يحسم مادة الإشكال. وأخرى نقول لا، نسبة الفعل إلى كل من الطرفين تختلف، فهي نسبة إلى المضارب أي الذي يضرب بالمال بلحاظ ضربه بالمال، ونسبة إلى صاحب المال بلحاظ أنه الآمر بالضرب، نسبة المساقات إلى الساقي بلحاظ سقيه، لكن بلحاظ فعل صاحب الشجاع وعليكم السلام ورحمة الله بلحاظ أنه أمر بالساقي، وهكذا تصير في واقع الأمر تمحلات وتكلفات لجعل الموضوع على وفق القاعدة. وهذه من إشكاليات العلم وأبواب المعرفة، أن الإنسان بعض الأوقات يؤسس قواعد ما أنزل الله بها من سلطان، ثم يراها في كثير من الأوقات تصطدم بقواعد لغوية، بقواعد شرعية، بكلام المعصوم، فيضطر إلى تأويل كل المقابل حتى لا تخدش قاعدته. والحال أن تأسيس القاعدة كان ينبغي بعد الفراغ أساسا، يعني لما تأسس قاعدة فقهية لازم تأسسها بعد الفراغ عن كلام المعصومين، مو تأسس قاعدة فقهية ثم تأتي لتقول أن كلام المعصومين هنا غير منسجم مع القاعدة على خلاف القاعدة. القاعدة من جهتها من جواب النورة قاعدة فقهية يعني مستندة إلى كلام المعصوم، فإذا كان كلام المعصوم دائما وأبدا في بعض الحالات يصير من باب الاستثناء المستهزئ، يعني الطلاب خمسة تقول جاء الطلاب كلهم إلا زيد وجعفر وباقر وأحمد، إلا هذه واحد إجابة، فصارت قاعدة في اثنين موردين وتسعة وتسعين مورد إلا على خلاف القاعدة. شلون قاعدة صارت؟ ليش ما تصير القاعدة هي العكس؟ وهكذا. إذن هي لغة أي المساقات مشتقة من الساق، هذا الإشكال الأول اللغوي. الإشكال الآخر أن المساقات ليست يعني كعقد ليست مجرد الساقي، وإنما المراد من عقد المساقات هو الفلاحة عبارة عام، يعني ما يشمل الحرث والسقي وتأبير النخل، كل ما له دخالة في نمو الثمر، يعني في ثمر الشجر، مو إلا سقي الماء فقط، السقي أحد العناصر في عقد المساقات. أنا أحلل هذا الإشكال. فلما نصبت إلى السقي إذا؟ يعني ما دامت المساقات شيء يتكون من عدة عناصر، السقي أحدها، فلاحة الأرض واحدة من العناصر، تأدير النخل أحد العناصر، تعديل الشجر أحد العناصر، تلقيح الشجر إلى آخره، عمل الفلاح هذا مش عرفنا به إحنا، أنتم أعلم بشؤون دنياكم. فلمن نسبت إلى الساقي؟ قالوا لأنه أهم عنصر في عناصر النمو للثمر والشجر الساقي، أو بناء على أن عملية المساقات لما جاء بها الشارع جاء بها في مجتمع الحجاز، ومجتمع الحجاز القضية الأساسية في عمل الفلاحة كان شنو؟ الساقي. إلى يومك هذا في المجتمعات الفلاحية موضوع الساقي وشباب وطلعوا ونزلوا بين الناس على الماء، يسموه في الليل يروحوا يسلو أو يروا أو شيء يساقي، يعني هذا الطريق هي هذا المحور صار. فإذا نسبت إلى الساق، إذن هذان إشكالان لغويان وهذان حلان لهذين الإشكالين. أما عن مشروعيتها فهي معاملة عقلائية أمضاها الشارع ولم يردع عنها، ولم يخالف فيها إلا أبو حنيفة وزفر، هذان الاثنان اسما ووصفا هما المخالفان لأحد العلماء العامة لمشروعية. طبعا هذا هم لازم نقوله هنا، على خلاف القاعدة مشروعية المساقات عند الفقهاء، على خلاف القاعدة. ليش؟ لاستمالها على الجهالة والغبن والغرر عفوا، لأنها كما سيأتي عمل في مقابل حصة من الثمرة التي قد تنعقد وقد لا تنعقد، قد تأتي وقد لا تأتي، فهي معاملة غررية، ونهى النبي عن الغرار. فخلاف القاعدة يعني القول بمشروعيتها يصير شنو؟ خلاف القاعدة. وإذا أبو حنيفة وزفار قاعدين على القاعدة، متكئين على القاعدة، ولذا السبب أيضا قالوا بأنها غير مشروعة. لكن عامة المسلمين بناء على النصوص النبوية والنصوص المعصومية قالوا بمشروعيتها، من جملة النصوص ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل يعطي الرجل أرضه وفيها رمان أو نخل أو فاكهة ويقول اسق هذا من الماء وأعمره ولك نصف ما أخرج، قال عليه السلام لا بأس، إلى غير ذلك من النصوص المستفيضة التي هي في واقع الأمر مؤسسة أو مؤكدة لما عليه معاملات العقلاء. وبالتالي الطعن فيها أيضا بأنها على خلاف القاعدة لاستمالها على الغرار يبقى أول الكلام، هل أنها في الفعل مشتملة على جهالة وغرر، بمعنى أن الجهالة والغرر المنفيان في لسان التشريع هل لهما هذه السعة بحيث يشملها مثل هذه الموارد اللي فيه علم عادي اطمئنان بشري طبيعي، لأن عادة ما الأشجار تثمر والنخيل تعطي ثمرها، فهل الغرر والجهالة بهالسعة وهالإطلاق؟ يبقى أول الكلام ومحل البحث. ومن هنا نقول أن تأسيس القاعدة ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار مفردات الفقه، وبالتالي لما نبحث لا ضرر لا غرار، هالمفردات يجي نبحثها وفق ما تحت أيدينا من تشريعات، مو نبحثها على إطلاقها وسعتها. قال وهي أي المساقات لغة مفاعلة من السخي، أو وهي لغة يعني تعريفا لغوي مفاعلة من السق، واشتق منه بعد ما اطرق إلى الإشكال الأول رأسا إلى الإشكال الثاني. الإشكال الأول بعد طرح في المضاربة أو في المزارعة، واشتق منه يعني من السقي دون باقي أعمالها. ليش؟ لأنه أنفعها، هذا واحد، يعني أهم عنصر وأنفع عنصر في عملية المساقات هو السقي. بعد وأظهرها في أصل الشرعية، يعني شنو في أصل الشرعية؟ يعني فيما تعارف عليه المتشرع، يعني كيف أصبح حقيقة شرعية في هذا الموضوع، بلحاظ أن الشارع وضع هذا اللفظ لعمل كان في مجتمع الحجاز، ومجتمع الحجاز موضوع العقد هذا كان مرتكز على موضوع السقاية. وأظهرها في أصل الشرعية وهو نخل الحجاز الذي يسقى من الآبار مع كثرة مؤونته ومشقته. قال رحمه الله في المسالك: المساقات مفاعلة من السقي، وخص الاشتقاق منه دون باقي الأعمال التي توقف عليه المعاملة، لأنه أظهرها وأنفعها في أصل الشرعية لوقوعه في الحجاز التي يسقى فيها النخل من الآبار، ولأنه أكثر مؤونة وأشد مشقة من غيره من الأعمال. نفس المعنى. زين، نجي إلى التعريف الشرعي. شلون؟ يعني أن التعريف واحد. نعم، هنا حقيقة متشرعية، يعني أن الشرع وضع هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى بلحاظ استعماله، مو أنه مخترع شرعي، ولذا عرفه بأنه معاملة على. ها هنا تعريف. قال أن المساقات معاملة، لما قال معاملة صار جنس لكل المعاوضات، لأن البيع معاملة، والإجارة معاملة، والمزارعة معاملة، والمضاربة إلى آخره، جنس. لازم ينزل الفصل الذي يقسم الجنس إلى أقسام ويعطينا الحصة المبتغاة من التعريف. مدام نقول التعريف جنس وفصل، التعريف الحد التام جنس وفصل. الفصل شنو؟ على الأصول. لما قال على الأصول طلع شنو؟ المزارعة، لأن المزارعة معاملة على شنو؟ على الأرض. المزارعة معاملة على الأرض، مو معاملة على الأصول اللي هي الشجر. صار إذن المائز بين المزارعة والمساقات أن المزارعة معاملة على الأرض، يعني يعطيه الأرض ليزرعها ببذر منه، ببذر مشترك، ببذر من ذاك، على ما يتفقان عليه في الأركان الأربعة المتقدمة: عامل وعمل وعوامل وبذر. أما المساقات لا، المساقات العقد منصب فيها على ماذا؟ على الأصول، مو يعطيه أرض، ما له شغل في الأرض، يعطيه أصلا. هذا واحد. خب، سيأتي أن المغارسة أيضا معاملة على الشجر. سيأتي أن المغارسة شنو هي أيضا؟ مو معاملة على الأرض، معاملة على ماذا؟ على الأصول. ولذا البعض جاب هنا قال الثابتة، قال أول شيء ومنهم الحدائق، حط قيد إضافي الثابتة. الشهيد الثاني راح يجي يجعله من جملة التوضيحات، يعده ليس جزء التعريف، ولا أدري إنصافا لماذا لا يعده جزء التعريف. يعني البعض أضاف لفظ الثابتة، زين، والبعض لم يضف كما صنع الشهيد الأول. الشهيد الثاني يقول ليش ما فعل كما فعل غيره؟ قال لأن ذلك شرط لها، الثبات شرط لها وليس جزءا من التعريف، وبالتالي ذكره إما غير لازم أو معين. لما تعرف شيء أنت ما تعرفه إلا بما هو داخل في قوام الماهية، فإحنا نتساءل هل في الواقع موضوع الثبات شرط أو لا مقوم لماهية المساقات. إحنا إذا ما وضعنا الثابتة على طول دخلت المغارسة، لأن المغارسة أيضا معاملة على أصول، فالغير لن يطرد. المغارسة شنو هي؟ أن يعطيك أشجارا لتغرسها، فسائل تغرسها كما سيأتي، فهي معاملة واحد على الأصول بحصة من السماء. هسه الكلام زين، ليش جينا وقلنا بحصة من ثمرها؟ لأنه سيأتي الكلام في باب الإجارة حول جواز إجارة الأشجار، جواز إجارة الأشجار. فإذا قلنا بأن المساقات معاملة على الأصول سكتنا، حتى لو جينا الثابتة إجارة الأشجار في معاملة على الأصول الثابتة، بس وش اللي يطرد الإجارة؟ بحصة من ثمرها، إذ أن الإجارة لا يمكن أن تكون بحصة من الثمر ولا الثمر ثمن، نعم، في ذمة المستأجر. السيد يعطيه من الثمر أو من غيره ما نشغل، بس مو بحصة من ثمرها. متعلق الإجارة الأصول الثابتة عوضه ثمن في ذمة المستأجر، ثمنه في ذمة المستأجر، من يسدد ما في ذمته فليسدده وإن كان من الحصة ما نشغل فيها، بس لا يكون الأجار متعلقا في العوضية على حصة من ثمرها، ولذا جئنا بحصة من ثمرها. إذا عندنا قيد ثابتة، ليش؟ حتى نخرج المغارسة. عندنا بحصة من ثمرها حتى نخرج الإجارة. عندنا الأصول حتى نخرج المزارعة. قال وشرعا معاملة على الأصول بحصة من ثمرها، من ثمر تلك الأصول، فخرجت بالأصول المزارعة. ليش؟ لأن المزارعة متعلقة بالأرض وليست بالأصل. وبالحصة، حين قلنا بحصة من ثمرها، الإجارة المتعلقة بتلك الأصول، فإنها لا تقع بالحصة لو قلنا بمشروعيتها أساسا. هناك بحث في مشروعية هذه الإجارة، لو قلنا بالمشروعية فهي لا تقع بالحصة على أي حال. زين، لما قلنا معاملة على الأصول بحصة من ثمرها، ثمرها شنو؟ عندنا أشجار لها أثمار، بمعنى شجرة التفاح ثمرة التفاح، شجرة الموز موز، النخل رطب، إلى غير ذلك. وعندنا أشجار تنبت أشياء نماء لها وتزرع لتلك الأشياء، كالورود، كأشجار الحناء، إلى غير ذلك، اللي مو ثمر بهالمعنى، غير مأكول، يستخدم في استخدامات أخرى. يعني الشجر يزرع والمقصود ورقه أو المقصود ورده، فحين نقول بحصة من ثمرها، هل المران المعنى المتعارف للثمرة فلا يشمل ما زرع والغرض منه الورد والورق؟ شنو حتى هذا المقصود من البيع؟ لا، هو مقصود من البيع، لا أقول الكلام، إحنا متعلق المغارسة المساقات، شنو المساقات؟ عقد يقع على كلا الفردين، يعني هل نقول أن المساقات تصح على الاثنين، على الشجر الذي له ثمر متعارف وعلى الشجر الذي له ورق أو وار؟ قال يمكن هذا ويمكن ذاك، لأن المصنف أساسا متردد، لأن المصنف أي الشهيد الأول رحمه الله متردد في أن الشجر الذي يزرع ويقصد منه ورقه وورده داخل في المساقات أو غير داخل، هو عنده نوع تردد. قال والمراد بالثمرة معناها المتعارف اللي هو شنو؟ ما يؤكل. لتردده أي تردد المصنف رحمه الله في المعاملة على ما يقصد ورقه وورده. ما قاطع ولو لوحظ إدخاله، لو كنا نريد إدخال هذا النوع من المعاملة في تعريف المساقات أريد بالثمرة نماء الشجر. مقصود بالثمرة بعد ما يصير المعنى المتعارض، أي نماء ورق، ورق ورد لو أكل، ليدخل فيه الورق المقصود والورد. زين، نجي نقول لماذا شيخنا ما جعلت قيد الثبات؟ قال ولم يقيد الأصول بكونها ثابتة كما فعل غيره، لأن ذلك أي الثبات شرط لها وليس من وظيفة التعريف ذكر الشروط، وذكره في التعريف أي الشرط غير لازم أو معيب أساسا، لأنك إن جعلته في التعريف بعنوان الجزئية أدخلت ما ليس في الماهية في الماهية وهو معيب. يعني أن تجي تتكلم عن الإنسان وتعرفه بأنه حيوان ناطق ماشي مثلا،
مو بالضرورة ماشي، يمكن يكون ماشي، هذا لا يشمل الطفل غير الماشي إلى غير ذلك، فجعله جزءا يصير معي التعريف معي يعني يطرد بعض الأفراد.
ومن قيد به يعني الفقيه الذي جعل الثبات قيدا ما ذكره بعنوان الجزئية، بل جعله وصفا للشجر مخصصا لموضوع البحث حتى يخرج المغارسة لا شرطا، ولكن يبقى الإشكال على حال أنه في واقع الحال هذا القيد ليس إلى الشرطية أقرب بل إلى الجزئية، يعني مقوم لماهية المساقات. على كل حال قال وهي لازمة، المساقات معاملة لازمة من الطرفين. ما عندنا الروايات تتحدث عن المطلقات يعني، وهي منصرفة عند البعض إلى الأشجار المثمرة، وبالتالي ما عندنا إطلاق يشمل مثل هذه الأشجار غير المثمرة. ومن ثم إحنا فيما خالف الأصل باعتبار أن الأصل هنا القاعدة جهالة وغرر، فنقتصر على القدر المتيقن. القدر المتيقن هو الشجر الذي له ثمر فنقتصر عليه، أو نجي نقول لا خاصية لموضوع الثمر، الموضوع هو أنه شيء منتج، هذا شيء منتج، شجرة الحناء تنتج، شجر الورد ينتج، وهي لازمة من الطرفين بناء على ما أستثناه من أن الأصل في العقود اللزوم بناء على عموم قوله تعالى أوفوا بالعقود، بناء عليه لا تنتسخ اختيارا باختيار أحد الطرفين، لا تنتسخ إلا بالتقابل، أقلني قال أقلت فانتهى. وإيجابها هذا تفريع بعد، لما كانت المساقات عقدا من العقود اللازمة، إذن تجي كل التفريعات السابقة تحتاج إلى ألفاظ وألفاظ مخصوصة ماضوية عربية يا غير ذلك. وإيجابها ساقي وإيجابها ساقيتك أو عاملتك أو سلمت إليك أو ما أشبهه من الألفاظ الدالة على إنشاء هذا العقد صريحا،
تقبلتك عمل كذا، أو عقدت معك عقد المساقات، ونحوه من الألفاظ. واحد، اثنين، الواقعة بلفظ الماضي، والعربية مفروغ عنها. وزاد العلامة في التذكرة ألفاظا منها تعهد نخلي أو اعمل فيه، صيغة الآم. زين، الشهيد الثاني يقول له مولانا أستاذنا العلامة، عقد المساقات من العقود اللازمة، ومن الشرائط المعتبرة في العقود اللازمة أنها لا تقع إلا بالألفاظ الصريحة الماضوية، فلما جئت بتعهد نخلي أو اعمل فيه وهي من صيغ الآم؟ وإخراج هذا العقد، هذا الرد على العلامة، وإخراج هذا العقد عن نظائره من العقود اللازمة بوقوعه بصيغة الأمر من غير نص مخصص مشكل. هذا الإخراج، ما الذي يجعلنا نلتجئ إلى إخراج عقد المساقات عن غيره من العقود اللازمة؟ ونحن عندنا القاعدة في العقود اللازمة أنها لا تقع إلا بصيغة الماضي. ليش هنا جينا وقلنا صيغة الأمر تنفع؟ ما عندنا نص. وقد نوقف في أمر المزارعة مع النص عليه، فكيف هذا؟ احنا هناك عندنا نص ازراع، تذكروا لقلنا ازراع وازراع وناقشنا فيه، يقول ايران شبرة تبعين تذاك ما قبلناه، عليه نص واحنا تملصنا. لا، مو على مضض، تملصنا، ناقشنا قلنا هذه ازرع وازرع. وقد نوقف، هذا اللي اقول، القواعد بعض الاوقات في تعبير صاحب الحدائق نفخ في ضرام، لانه غير متصيد من كلمات خير الانام. وقد نوقف في امر المزارع مع النص عليه، فكيف هذا؟ والقبول، هذا الايجاب فهمنا، القبول شنو؟ الرضا به. ما مشاها الى الشيء الاول بعد، قال الرضا به يعني حتى الفعل كافي. شيخنا هذا عقد لازم، فكيف يكفي فيه الفعل في القبول؟ وظاهره الاكتفاء بالقبول الفعلي كما مر في المزارعة. اذا الرضا، لما تقول الرضا به، يحصل بدون القول، بالكتابة يحصل، بالفعل يحصل، بإيماءة الرأس يحصل. والأجود الاقتصار على اللفظ الدال على الرضا، قبلت، لفظ دال على الرضا، لأن الرضا أمر باطني لا يعلم إلا بالقول الكاشف عنه. هذا أول كلام، قد يعلم بغير القول الكاشف عنه، وهو السر في اعتبار الألفاظ الصريحة الدالة على الرضا بالعقود، مع أن المعتبر هو الرضا. إحنا نكلف فيك شيخنا، إذا المعتبر هو الرضا لكنه أمر باطني لا يعلم، إحنا نتوقف إلا به. هذه منين؟ ليش إلا بالله؟ هذا الحاصر منين جايبه؟ كتب لطومار شرح الحال، ما يعلم الرضا من خلاله؟ ويمكن أن يريد هنا الرضا به يعني لفظاً، ويمكن أن يريد الشهيد الأول لقوله أن القبول هو الرضا به ذلك، أي الرضا المنكشف بلفظين لا مطلق الرضا. هذا بعض الكلام في موضوع كتاب المساقات، تأتي بقيته إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.